يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشعر أن يقدموا لكم
التعليق على كتاب أخلاق العلماء للإمام الآجري رحمه الله تعالى. تعليق فضيلة الشيخ عبد الله ابن مرعي العدني حفظه الله تعالى القائم على دار الحديث بالشعر ودار الحديث بالفيوش.
والآن مع الدرس الثاني عشر.
الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام الآجري رحمه الله تعالى في كتابه أخلاق العلماء، قال: ذكر صفة مناظرة هذا العالم إذا احتاج إلى المناظرة. قال محمد بن الحسين، وهو الآجري رحمه الله، وتقدم معنا أنه تارة يذكر العالم اسمه ليوضح انتساب الكتاب لنفسه، لكن يذكر الاسم ولا يقول قلت أو نحو ذلك، لما سبق أنهم يكرهون مثل ذاك اللفظ ويكتفون بذكر الاسم، وتارة يكون من الرواة عن المؤلف. قال رحمه الله: قال محمد بن الحسين: اعلموا رحمكم الله وفقنا الله وإياكم للرشاد، أن من صفة هذا العالم العاقل الذي فقهه الله في الدين ونفعه بالعلم ألا يجادل ولا يماري ولا يغلب بالعلم إلا من يستحق أن يغلبه بالعلم الشافي، وذلك يحتاج في وقت من الأوقات لمناظرة أحد من أهل الزيغ ليدفع بحقه باطل من خالف الحق وخرج عن جماعة المسلمين، وتكون غلبته لأهل الزيغ تعود بركته على المسلمين على جهة الاضطرار إلى المناظرة لا على الاختيار، لأن من صفة العالم العاقل ألا يجالس أهل الأهواء ولا يجادلهم. فأما في العلم والفقه من سائر الأحكام فلا. في نسخة: فأما في العلم والفقه وسائر الأحكام. وهذا لعله أفضل. ويشير رحمه الله هنا وقد ابتدأ بالدعاء، وهذه طريقة كثير من أهل العلم، لما في ذلك من قبول العلم والتواضع للمخاطب. فكلما كان المرء لين الجانب مظهر لحسن السريرة كان ذلك أدعى لقبول الحق، والدعاء للغير مما يظهر ذلك. وأشار رحمه الله هنا إلى أن الأصل ألا يخوض العالم في هذا الباب، يعني لا يدخل في مناظرة الآخرين إلا أن يغلب أو يضطر إلى ذلك، يعني يدفع فلا يجد بد من المناظرة فيدخل فيه، وإذا وقع في المناظرة فلا يدخل في الجدال المذموم الذي تقدم وصفه ولا المماراة الذي تقدم وصفها. قال رحمه الله: فإن قال قائل: فإن احتاج إلى العلم مسألة قد أشكل عليه معرفتها لاختلاف العلماء فيها، فلا بد له من أن يجالس العلماء ويناظرهم حتى يعرف القول فيها على صحته، وإن لم يناظر لم تقوى معرفته. قيل له: بل هذه الحجة يدخل العدو على النفس المتبعة للهوى فتقول: إن لم تناظر وتجادل لم تفقه، فتجعل هذا سببا للجدل والمراء المنهي عنه الذي يخاف منه سوء عاقبته الذي حذرناه النبي صلى الله عليه وسلم، وحذرناه العلماء من أئمة المسلمين. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ترك المراء وهو صادق بنى الله له بيتا في وسط الجنة. والمعنى أنه يترك الأصل هو يترك باب المناظرة ولا يجعل هذه الشبهة حجة لفتح باب المناظرة. فمن أشكل عليه شيء من أبواب العلم لوقوع الخلاف فيها فممكن أن يبحث وكذلك يجالس من هو أعلم منه فيستفيد منه بالسؤال، وإن كانت عنده إشكالات فيقول وهو يسأل سؤال من يطلب العلم لا من يجادل ويناظر: ماذا تقولون حفظكم الله فيما أورده بعض أهل العلم في كذا وكذا؟ كيف نزيل هذا الإشكال؟ وهكذا يسأل سؤال من يريد العلم. أما إذا دخل في المناظرة فهو في أحد أحوال ثلاثة: إما أن يناظر من هو مثله، والغالب من كان هذا حاله يخرجون بوحشة في القلوب على أقل الأحوال إن لم يكن شحناء وبغضاء وتنافر وغير ذلك مما يوقعه الشيطان في مثل هذه المناظرة، لأنهم كانوا من قبل يجلسون مجلس فيأتي مثلا المبيح والحاضر في مسألة معينة ويجتمع طلاب هذا وطلاب هذا ويقولون: اليوم عندنا مناظرة بين الشيخ فلان والشيخ فلان في المسألة الفلانية، فيبدأون يوردون الأدلة وكل واحد يحاول يغلب الآخر وينتصر للقول الذي يقول به. فلا شك أن مثل هذا وإن كان قد يستفيد مما يريده الطرف الآخر لكنه في الحقيقة يوقع نفسه وغيره في الشحناء والبغضاء والتنافر والتعصب، ولهذا يصير المجلس مجلس مغالبة أكثر ما يكون من أن يكون مجلس علم وفائدة. ولهذا ذم مثل هذه المناظرات الكثير من أهل العلم، بل بعض أهل العلم ذم هذه المناظرات حتى ولو كانت مع أهل البدع والأهواء، لأن الإنسان يعرض السنة إلى الغلبة، لأن الرجل قد يغلب بسبب ضعفه وقد يغلب الغالب بسبب لحن حجته، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لعل أن يكون بعضكم ألحن بحجته من بعض، يعني عنده فصاحة وبيان وعنده أسلوب ولكن الحق ليس معه. فلا يعني ذلك أن السنة غلبت. وهكذا كذلك مع أهل الكفر، المناظرة مع أهل الكفر كذلك، وربما تورث التعصب للباطل والعداوة للحق وغير ذلك من الخصومات، بل كما ذكر أهل التاريخ أنه حصلت في بعض المناظرات مقاتلة حين لا يرضى الطرف المغلوب بالنتيجة وغير ذلك من المفاسد الأخرى. والوجه الثاني أنه قد تكون المناظرة مع من هو أعلم، يناظر الطالب شيخه أو من هو في طبقة مشايخه، حتى ولو قال: أنا أريد الفائدة وأستفيد من هذا الشيخ، فإيراد المسألة على وجه المناظرة يحرم الطالب الفائدة، لأن الشيخ إذا جاءه الطالب على وجه المناظرة لم يعطه كل ما عنده وإنما أجابه بحسب ما يدفع عن نفسه السؤال والإحراج، ولذلك يتخلص منه ولا يفيده، وغير ذلك مما يتبع هذا من الشحناء والبغضاء وحرمان العلم مما تثمره هذه المناظرات. وأما الوجه الثالث أن يناظر من هو دونه، فإن ناظر من هو دونه ابتلي بالعجب والغرور، لأنه في الغالب سيغلب هو، فإن غلب فسيرى نفسه فوق الناس، مع ما لا يخفى من الشحناء والبغضاء وغير ذلك مما يورثه مثل هذا المجلس. ولهذا ولغيره ذم العلماء المناظرة على هذا الوجه كما أشار رحمه الله، بل ولهذا جاء النهي عن الجدال والمراء، لأنه لا يثمر خيرا وإنما يثمر شرا كثيرا، فأثني على من تركه ولو كان صادقا. فلذلك العاقل إذا جاءه من يسأل بطريق المناظرة، يعني يسأل ليس سؤال من يريد الفائدة، وإنما سؤال من يريد الجدال والمناظرة، وهذا يحصل أحيانا، يأتي إلى مجلس العالم سواء طالب علم أو عالم مثله لا يعرف أنه عنده علم، فيسأل سؤال من يريد أن يناظر، يبدأ يسأل سؤال ما تقولون في هذه المسألة، يبدأ يقول الراجح كذا وكذا لدليل كذا وكذا، ويظن أن الأمر انتهى، فإذا به يأتي بسؤال آخر، فكيف نجيب على هذا وهكذا وهكذا، يبدأ الجدال. فإذا رأى العالم مثل هذا فينبغي أن يقطع مثل هذا الجدال. وعلى هذا يحمل هذا الحديث: من ترك المراء وهو صادق، وفي رواية وهو محق، بنى الله له بيتا في وسط الجنة، يعني ترك الجدال وهو صاحب حق. لماذا؟ لأنه يسد باب الخصومات وباب الشحناء والبغضاء والفرقة التي قد يثمرها الشيطان، كما قال رحمه الله: فإنه سبب للجدل والمراء المنهي عنه الذي يخاف منه سوء العاقبة. وما هي سوء العاقبة؟ أشياء كثيرة: عداوة وبغضاء واتباع للهوى وعجب وغرور وتعالي على الخلق وفرقة وخصومة وتعصب وغير ذلك من المفاسد والمساوئ الكثيرة. ولهذا جاء ذم الجدال كما سيأتي معنا إن شاء الله في قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. قال رحمه الله تعالى: وعن مسلم بن يسار أنه كان يقول: إياكم والمراء، فإنه ساعة جهل العالم، وبها يبتغي الشيطان زلته. وهذا معناه أن العالم ولو كان عنده علم قد يدفعه أحيانا الشيطان فيوقعه في المراء، فيوقعه في المراء. وعلمنا ما هو المراء، ما هو المراء؟ ها عند من؟ ما هو المراء؟ ها؟ نعم؟ ها؟ نوع من الجدل. ما هو هذا النوع؟ ارفع صوتك، ما سمعت الأخير. نعم، نوع من الجدل، هو نوع من الجدل فيه سفه وتعالي وكذلك تعاظم وغير ذلك من المعاني المذمومة. ولهذا قال مسلم بن يسار: إياكم المراء، فإنها ساعة جهل العالم. يعني مثلا سألك إنسان مسألة فأجبته فاعترض عليك باعتراض، قد يكون هو أخطأ بإيراد هذا الاعتراض بهذا الأسلوب، فتبدأ أنت تغضب، يدفعك الشيطان، فماذا تفعل؟ تمسح به الأرض. كيف؟ تخرج الأدلة كلها الذي عندك، تظهر العضلات، تظهر عضلاتك العلمية تخرج كل الذي عندك. لا، هذا جهل. أنت عندك كذا وكذا وتبدأ تقول حديث الفلاني كذا، دليل فلاني كذا، وقال فلان كذا. كل هذه المعلومات أخرجتها هل لله؟ ليس لله، وإنما أردت بهذا أن تنتصر للقول الذي أنت فيه، مع أنك محق، قولك هذا هو الصواب، ولكن ليس بهذا الأسلوب، ليس بهذا الأسلوب تظهر الصواب. ولهذا جاء في الحديث من ترك المراء وهو صادق، وفي رواية وهو محق، بنى الله له بيتا في وسط الجنة. فإذا يكفي أن تقول الراجح كذا وكذا، والمسألة بسط العلماء فيها بكلام كثير، راجعها يكفي حتى لا يدعك الشيطان للعجب والغرور، ولا تظهر كذلك بخلق سيء أمام طلابك وأمام كذلك الحاضرين. ولهذا قال مسلم بن يسار أنها ماذا؟ ساعة جهل العالم، أن في الغالب ما تقع من العالم إلا حين يغضب، إذا غضب يدفه الشيطان فيقع في مثل هذا الخلق الذميم. قال وعن الحسن قال ما رأينا فقيها يماري، يعني الذي صدق في تفقهه. قال وعن الحسن أيضا، هو الحسن بن أبي الحسن البصري، قال المؤمن يداري ولا يماري، ينشر حكمة الله، فإن قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله. هذا هو المؤمن، يداري ولا يماري، إن جاء سائل فسأل بطريقة سفيهة فلا تشتط غضبا فتماريه. ولهذا جاء في الحديث ليماري به السفهاء، فيحرم الجنة بهذا الخلق. فإذا وقع خطأ من السائل فيدارى هذا السائل، المؤمن يداري ولا يماري، والمداراة أنك تدفع شره بغير تنازل عن الحق، بغير تنازل عن الحق. عندنا مداراة ومماراة ومداهنة. المداهنة أنك تتنازل عن الحق، تتنازل عن الحق. يأتيك إنسان لأنك محتاج إليه أو لسبب أو لآخر يقول قول باطل، فتأتي وتقول صدقت، قولك قد قال به بعض أهل العلم، والقول الذي قلت به قال بعض أهل العلم، وربما أكون أخطأت وكلامك أصح مني. أنت بهذا تضلل الناس، إذا كان قال قولا ماذا؟ باطلا، قال قولا باطلا. فأنت لا تداهنه، لا تداهنه، أو تقول أنا تراجعت، وأنت تعرف أنك مصيب وهو مخطئ، فهذه مداهنة، تنازلت عن الحق لسبب دنيوي. والمماراة كما تقدم أن يشتط غضبا فيظهر ما عنده لا لله ولكن ليتعالى على الآخر، أو ليظهر نفسه أمام الناس. وأما المداراة فهو أن تدفع هذا المبطل أو ما عنده من باطل أو ما عنده من سفه بحكمة لتطفئ الفتنة. فأنت بين هذه الأخلاق الثلاثة، ولا شك أن المداراة هو الحل. قال رحمه الله وروي عن معاذ بن جبل أنه قال إذا أحببت أخا فلا تماره ولا تشاره ولا تمازحه، ومعنى لا تماره ما تقدم، ولا تشاره يعني إما مأخوذ من الشره يعني التوسع، كما أن للأكل شره فكذلك للعلم شره، فاترك التوسع فيه على وجه يكون فيه العجب والغرور أو التعالي ونحوه. ولا تمازح يعني مزاحا مذموما، فالتوسع في المزاح سبب للخصومة، يتوسع في المزاح فيبدأون يدخلون في التنابز بالألقاب وذكر المعايب ونحو ذلك، وهذا خطأ. قال محمد بن الحسين: وعند الحكماء أن المراء أكثره يغير قلوب الإخوان ويورث التفرق بعد الألفة والوحشة بعد الأنس. وصدق رحمه الله، المراء يغير القلوب. فإذا غير قلوب الإخوان، يعني من هم من جلسائك وأحبائك، فكيف بغيرهم؟ ويورث التفرق بعد الألفة والوحشة بعد الأنس. وكم من تفرق حصل بسبب المراء. طيب، نقف لهنا إن شاء الله.